الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من دروس الحديث الشريف ومن كتاب رياض الصالحين ومن باب التوبة، عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت يعني يا صفوان امرأ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، قال: يا محمد. فأجابه عليه الصلاة والسلام: نحوا من صوته، يعني قريبا من صوته، ها أم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهيت عن هذا. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. يا أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في باب الدعوات ورواه النسائي في كتاب الطهارة، في هذا الحديث الشريف موضوعات 3: فضيلة طلب العلم، وحكم المسح على الخفين، والحب في الله والبغض في الله. ولأن هذه الموضوعات 3 موضوعات أساسية في الدين، فلذلك سأخصص بعض هذا الدرس للموضوع الأول وهو طلب العلم، وفي الدرس الآخر إن شاء الله نتحدث بالتفصيل عن المسح على الخفين، وفي درس ثالث نتحدث عن الحب في الله والبغض في الله، لأن هذه الموضوعات تتعلق بالدين أشد التعلق، ولا سيما الحب في الله والبغض في الله، ولا سيما طلب العلم. فعن زر بن حبيش، زر بن حبيش تابعي جليل، ومعنى التابعي الذي رأى من رأى رسول الله. الصحابي هو الذي تابع صاحب رسول الله، والتابعي هو الذي رأى وصاحب أصحاب رسول الله. يروى أن هذا التابعي عاش 120 عاما. فعن زر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي المناسبة في بعض الأحاديث التي تتحدث عن طول العمر، طول العمر له تفسيران، إما أن يدعو لك أحد بطول العمر فيستجيب الله له، بمعنى أنه يهبك في هذا العمر المحدود من الأعمال الصالحة كأنك عشت 200 من السن. فالإنسان عمره لا يقاس بشهادة ميلاده، بل يقاس بحجم أعماله. هذه نقطة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، وكان يقول دائما: معترك المنايا بين 60 و70. عاش عمرا متوسطا ومعتدلا، ومع ذلك ترك آثارا على وجه الأرض لا يستطيع إنسان حتى الآن أن يدرك أبعادها. لذلك هذا مايكل الذي ألف كتابا سماه 100 الأوائل، هو كاثوليكي وقرأ عن عظماء العالم الشيء الكثير، واختار من عظماء العالم في الشرق والغرب قديما وحديثا ألوف الشخصيات، واختار منها 100 عدها من الأوائل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس هذه 100، لا من باب الحب ولكن من باب التقدير، لأنه وضع مقياسا دقيقا عمق التأثير واتساع رقعة التأثير وامتداد أمد التأثير. اتساع رقعة التأثير وامتداد أمد التأثير وعمق التأثير، هذه المقاييس الثلاثة طبقها على هؤلاء 100، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في طليعتها. إذن البطولة أن تعيش العمر الذي قدره الله لك، ولكن بين أن يكون هذا العمر تافها لا معنى له، مليئا بالقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، بين أن يكون هذا العمر مصروفا في الترهات والأباطيل والشهوات والمباهج الدنيوية والمسرات، وبين أن يكون هذا العمر مصروفا في معرفة الله وفي التقرب إليه وفي طاعته وفي الدعوة إليه. لذلك قال بعض العلماء: ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين. من الناس واحد كألف، ومن الناس من ألف مثله كأف. واحد كألف وألف كأف. فطول العمر لا يتعلق بالمدة، ولكن يتعلق بحجم العمل الذي تركته في هذه الحياة الدنيا. أعطيكم أيها الإخوة مقياسا دقيقا، أي عمل يتصل يمتد أثره إلى الآخرة فهو من الأعمال العظيمة. من ترك صدقة جارية ساهم في بناء مسجد، من ترك علما ينتفع به، من ترك ولدا صالحا يدعو إلى الله عز وجل، هذه الأعمال أجرها مستمر إلى يوم القيامة. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله سبحانه وتعالى حينما قال متحدثا عن عمر الإنسان: ولقد عمرناكم عمرتم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال العلماء: النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم: النذير هو القرآن الكريم، وقال بعضهم: النذير هم الدعاة إلى الله، وقال بعضهم: النذير هو الموت، وقال بعضهم: النذير هو الشيب، وقال بعضهم: النذير هو سن الأربعين، وقال بعضهم: النذير هو سن الستين، وقال بعضهم: النذير هو المصائب، وقال بعضهم: النذير هو موت الأقارب. إذن خيركم من طال عمره وحسن عمله. اهتم بحجم العمل الذي فعلته لتلقى الله به. سمي العمل صالحا أي أنه صالح للعرض على الله عز وجل. يعني هذا الذي يعمل طوال حياته لو سأل نفسه هذا السؤال الحرج: إذا جاءت منية أو جاء ملك الموت، ماذا قدمت لهذه الدار الآخرة الأبدية السرمدية؟ سؤال خطير. إذا قست الأعمال التي يمتد تأثيرها إلى ما بعد الموت، ربما كان 9 أعشار الأعمال التي نعملها تنتهي عند الموت ولا شأن لها بعد الموت، وربما كانت الحسرة عليها بالغة بلوغا شديدا. فهذا التابعي ذر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ أي لماذا جئتنا؟ ما الذي جعلك تحضرنا؟ فقلت: ابتغاء العلم هنا. فقال صفوان ابن عسال رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة تزيد عن 12 غزوة، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. انتبهوا لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا. إن الملائكة، كلام الصحابي الجليل، ولا بد أنه سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة، هذه المخلوقات الطاهرة، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا القول للصحابي الجليل أصله حديث شريف، وقد يرد كثيرا في كتب الأحاديث، والإنسان أحيانا قد يفهم هذا الحديث فهما كليا لا فهما جزئيا. هناك من يقول مثلا: إن هذا الحديث يشجع طلبة العلم على طلب العلم. هذا معنى عام، معنى كلي، ولكن لو أردنا أن ندخل في تفاصيل هذا المعنى، حقيقة أن هناك قاعدة أصولية في تفسير النصوص، تقول هذه القاعدة: كل ما ورد من النصوص وأمكن حمله على ظاهره حمل على ظاهره، ما لم يرد ما يصرفه عن ظاهره. قاعدة، يعني الإنسان ليس له الحق أن يفسر كما يشتهي أو أن يفسر كما يحلو له. للتفسير قواعد قعدها علماء التفسير، فليس لك الحق أن تؤول هذه الآية وفق مزاجك أو وفق رأيك، إن هناك قواعد دقيقة لتفسير هذه الآية. فكل ما ورد وأمكن حمله على ظاهره حمل على ظاهره، ما لم يرد ما يصرفه عنه، لأن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. يعني إذا قلت في بيتنا زهرة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني هذه الكلمة أن في بيتك زهرة، أن في بيتك زهرة. ماذا تعني كلمة زهرة؟ أي نبات؟ لأن الأصل أن يحمل هذا الكلام على ظاهره. أخي أنا بقصد طفل جميل، إذا قلت إن في بيتنا زهرة يعني في بيتك زهرة نبات، لأن هذا الكلام له ظاهر. وفي أصول تفسير النصوص يجب أن يحمل هذا الكلام الظاهر على معناه الظاهر. أما إذا قلت في بيتنا زهرة تلعب، صار في النص قرينة تمنع إيراد المعنى الأصلي. ننتقل إذن إلى المجاز. إذن شبه القائل الطفل بزهرة وحذف الطفل وأبقى شيئا من لوازمه، ألا وهو اللعب، واللعب قرينة مانعة من تصور المعنى الأصلي. فالكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. إذا قلت رأيت البحر يعني رأيت البحر. أخي أنا رأيت عالم علمه كالبحر، لا. قلت رأيت البحر يعني رأيت البحر. أما إذا قلت زارني بحر، البحر لا يزورك. فهذه قرينة تمنع تصور المعنى الحقيقي. فيا ترى إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، الأولى أن يفسر هذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة وهي التي تطير في السماء وتحلق في الأجواء أو تملأ الفضاء، حينما يبلغها أن هناك مجلس علم تهبط إلى الأرض وتكف عن الطيران. وقد كن النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع أجنحتها كناية عن الكف عن الطيران، وتستمع إلى حديثي إلى ما يقال في هذا المجلس. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا عظم وشأن طالب العلم في السماء. تركت المنزل قبل ساعتين وارتديت الثياب وتوجهت إلى السيارة العامة، واستغرق الوصول إلى المسجد ساعة ونصف، وأمضيت في المسجد ساعة ونصف، ثم عدت في ساعة ونصف. هذه الساعات الأربع اقتطعت من وقتك الثمين. كان يمكن أن تستلقي في البيت، أن تجلس مع أهلك مع أولادك، كان من الممكن أن تعمل عملا يدر عليك ربحا، ولكنك اقتطعت من هذا الوقت وقتا وصرفته في طلب العلم. لذلك الملائكة يضعون أجنحتهم تعظيما لمجالس العلم وتعظيما لطالب العلم. ما بعد هذه البلاغة من بلاغة. وقد ورد معنا في الحديث القدسي أن يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ، ومعنى تفرغ كأن معنى تفرغ تشير إلى أن هناك ازدحاما في الوقت، إلى أن الوقت ممتلئ، إلى أن المشاغل كثيرة، إلى أن هموم المعاش كبيرة، إلى أن طبيعة الحياة معقدة. ولكن يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أغلق محلك التجاري والناس مقبلون عليه ابتغاء طلب العلم، لا تلتفت لكلام الزوجة، توجه لمجلس العلم ابتغاء رضوان الله، لا تعبأ بالربح الجزيل، فالسوق مصعم بالزبائن، توجه إلى مجلس العلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. يعني الملائكة في السماء والطيور في الهواء والحيتان في الماء تصلي على معلم الناس الخير، وهذا الذي يعلم الناس الخير لولا هؤلاء المستمعون الأفاضل الذين جاءوا ما كان بإمكانه أن يقول كلمة، فالفضل للمستمعين. إذن إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، هذا هو المعنى الحقيقي. هناك معنى مجازي كما قلت قبل قليل، إذا قلت في بيتنا زهرة تلعب فالمعنى مجازي، الزهرة يعني طفل، وإذا قلت زارني بحر فالمعنى مجازي. هناك معنى آخر مجازي، هو أن الملائكة على عظم شأنها وعلى قربها من الله عز وجل هي تتواضع لطالب العلم. وحمل هذا المعنى على قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لذلك المعلم مأمور من قبل المولى جل وعلا أن يتواضع لمن يعلمه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن المعنى الثاني تواضع الملائكة، حينما تأتي الملائكة وتسكن أمام طالب العلم تضع له أجنحتها. يعني إذا مر إنسان عظيم وإنسان آخر حنى له خفض له رأسه، هذا تعبير عن تعظيمه، تواضع من الثاني وتعظيم للأول. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال لي أحدهم والله اليوم ليس في الدنيا ساعة أمتع ولا أقرب إلى النفس من ساعة أحضر فيها مجلس علم، وكأن هذه الساعة ينقطع فيها الإنسان عن هموم الحياة وما أكثرها. هموم المعاش، هموم كسب الرزق، المشكلات الاجتماعية، هذه كلها إذا دخل المسجد جعلها وراء ظهره وأقبل الله عليه لأنه يطلب العلم. المعنى الثالث لهذا الحديث، المعنى الثاني كناية عن تواضع الملائكة وتعظيمها لطالب العلم. المعنى الرابع كناية عن أن الملائكة تقدم المعونة وتيسر السعي لطالب العلم. يعني طالب العلم أموره ميسرة. والله الذي لا إله إلا هو، سمعت أكثر من قصة، بل سمعت عشرات القصص من إخوة الأكارم كيف أن الله سبحانه وتعالى عاملهم أطيب معاملة وأكرمهم ويسر لهم أمورهم ووفقهم في أعمالهم لأنهم حضروا مجالس العلم. يعني عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فلذلك المعنى الثاني، المعنى الثالث، أن طالب العلم الملائكة تضع أجنحتها خدمة له، تسهيلا لأعماله، توفيرا لحاجاته. لذلك طالب العلم مخدوم، كيف؟ لا نعلم، أموره ميسرة. جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه من طلب العلم تكفل الله له برزقه، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. والعلماء وضحوا أن الملائكة هنا المقصود بهم ملائكة الرحمة، وبعضهم قال الملائكة عموما تضع أجنحتها، أي تكف عن الطيران لتستمع إلى مجالس العلم، أو تضع أجنحتها تعظيما لطالب العلم، أو تضع أجنحتها معونة له وتوفيقا وتيسيرا. فهل بعد هذا الحديث شيء يدعونا إلى ترك مجالس العلم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى في سمائه والملائكة وكل المخلوقات يبجلون ويعظمون طالب العلم، لماذا؟ لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. شيء آخر، في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن أوضحها لكم، وهي أن في الحياة فروقا كبيرة بين الناس، شتان بين الغنى والفقر. هناك غني يملك ألوف الألوف، وفقير وألف لا يملكون واحدا، واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا. مع أن الغنى شيء مهم في الحياة الدنيا، ومع أن الفقر شيء صعب في الحياة الدنيا، ومع ذلك ما قبل الله عز وجل ولا أراد أن يكون الفقر والغنى، أن يكون الغنى عاملا مرجحا بين عباده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. الله سبحانه وتعالى أعطى قارون المال وهو لا يحبه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصفة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذن مع أن المال في نظر معظم الناس شيء مهم جدا وثمين جدا في الحياة الدنيا، وأن الفقر في ظاهره شيء مزعج جدا، مع كل هذا ما رضي الله عز وجل ولا أراد ولا أقر أن يكون الغنى عاملا مرجحا بين خلقه. لهذا جعل معظم الأنبياء من الفقراء. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ سأله سيدنا جبريل فقال لا يا أخي، بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. ومع أن القوة شيء مهم جدا في الحياة الدنيا وشيء ثمين جدا، وأن الضعف شيء صعب جدا ومزعج جدا، مع هذه المفارقة الحادة بين القوة وبين الضعف ما رضي الله سبحانه وتعالى أن تكون القوة عاملا مرجحا بين عباده في الدنيا. فأعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وجعل موسى سيدنا موسى يخرج من مصر خائفا، فخرج منها خائفا يترقب. ومع أن الصحة في الحياة الدنيا شيء مهم جدا، وأن المرض لا يحتمل، كذلك ما رضي الله ولا أراد أن تكون الصحة عاملا مرجحا بين عباده، ولكن عاملا واحدا أقره الله في القرآن الكريم أن يكون مرجحا بين العباد، إنه العلم. فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن رتبة العلم أعلى الرتب، وإن الله عالم يحب كل عالم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب من العلوم، إنها ترضى عن سعيه وتعظم سعيه، وهذا المطلب مشروع، بحيث لو أن الإنسان، لو أن طالب العلم أدركته المنية في أول الطريق، لو أنك في الطريق إلى المسجد، لو أن الإنسان جاءته المنية وهو في طريقه لطلب العلم كتب من أهل الجنة، لأن الأمور تقيم بالنوايا، ومن سار في أول الطريق من باب الكرم الإلهي عد قد وصل إلى آخره. وسوف ننتقل بدرس قادم إلى الحديث عن موضوع المسح على الخفين، وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث عن الحب في الله والبغض في الله. ربما استغرق هذا الحديث 3 دروس، والآن إلى قصة من قصص التابعين. نحن قبل 3 أو أكثر كنا قد أعطينا في كل درس من دروس الأحد قصة من قصص الصحابة، فأتينا على ذكر 70 صحابيا في كل درس من دروس الأحد. كنا ننهي الدرس بقصة عن صحابي جديد، والآن ننتقل إلى قصص عن بعض التابعين، هؤلاء الذين كانوا مثلا عليا في الدين والحياة. فالتابعين اليوم سلمة ابن دينار المعروف بأبي حازم الأعرج. في السنة 97 للهجرة شد الخليفة سليمان بن عبد الملك الرحال إلى الديار المقدسة منبيا نداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومضت ركائبه تحص الخطى من دمشق عاصمة الأمويين إلى المدينة المنورة. وفي المدينة المنورة وصلها وجلس فيها لاستقبال علمائها وأعيانها وعلية القوم. ولما فرغ سليمان ابن عبد الملك من استقبال المرحبين به قال لبعض جلسائه: إن النفوس لتصدأ كما تصدأ المعادن إذا لم تجد من يذكرها الفينة بعد الفينة ويجلو عنها صبارا. فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أما في المدينة رجل أدرك طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا؟ هل في هذه المدينة المنورة رجل أدرك أصحاب رسول الله يذكرنا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
لو قالوا نعم يعني لا يوجد. أليس في المدينة رجل أدرك أصحاب رسول الله؟ إذا قالوا نعم يعني ليس في المدينة في أحد. نعم تفيد إثبات النفي، لكن بلى تفيد نفي النفي، ونفي النفي إثبات. دقيقة جدا. ألست بربكم في القرآن الكريم؟ قالوا بلى. لو أنهم قالوا نعم لكفروا. لو أنهم قالوا نعم يعني لست ربا. دقيقة جدا اللغة. فقال أليس في المدينة رجل أدرك طائفة من أصحاب رسول الله يذكرنا؟ فقالوا بلى يا أمير المؤمنين. ها هنا أبو حازم الأعرج. فقال ومن أبو حازم الأعرج؟ فقالوا عالم المدينة وإمامها وأحد التابعين الذين أدركوا عددا من الصحابة الكرام. فقال ادعوه لنا وتلطفوا في دعوته. فذهبوا إليه ودعوا، تلطفوا في دعوته. فلما أتاه رحب به وأدنى مجلسه وقال له معاتبا ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ يعني أنت لم تأتي تسليمي عليه، ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فقال وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ فقال زارني وجوه الناس ولم تزرني. فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، الجفاء بعد المعرفة، وأنت ما عرفتني قبل اليوم ولا أنا رأيتك، فأي جفاء وقع عني؟ كلام واضح. عندئذ قال الخليفة لجلسائه والله أصاب الشيخ في اعتذاري وأخطأ الخليفة في عبادي. أصاب الشيخ في اعتذاره وأخطأ الخليفة في عبادي. ثم التفت إلى أبي حازم وقال إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي إليها، أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. فقال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان. يقول واحد سألك سؤال استعن بالله، إذا شعرت أنه بإمكانك أن تجيب عن سؤاله وأنت واثق من علمك فهذا هو الجهل بعينه، لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا واحد سألك سؤال عود نفسك هذه الطريقة، استعن بالله بقلبك، يا رب أعني على أن أجيبك، لا تهديني أمامك، علمني أن أجيبك. فقال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان. فقال الخليفة يا أبا حازم لم نكره الموت؟ سؤال، ما من الناس واحد إلا يكره الموت، يعني إذا شعر أن في جسمه بعض العلل الخطرة ترتعد فرائصه، هذا حال معظم الناس. فقال يا أبا حازم لم نكره الموت؟ فقال أبو حازم لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. يعني جواب واضح كثير، عمرتم الدنيا، زخرفتموها، بنيتم البيوت الفخمة، فرشتموها بالأثاث الوثيق، جعلتم أعمالكم فيها أبهة وعظمة، كونتم مكانا اجتماعيا دخلا كبيرا. والله الموت صعب، صعب جدا. فقال صدقت، ولكن يا أبا حازم ما لنا عند الله غدا؟ ما مكاننا؟ ما موقعنا؟ ما رتبتنا؟ فقال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل، اعرض عملك على كتاب الله عز وجل تجد جواب ذلك. قال وأين أجده في كتاب الله تعالى؟ قال تجده في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كلام واضح كالشمس.
إن الأبرار لفي نعيم، إذا كنت بارا فأنت في نعيم بعد الموت، وإن الفجار لفي جحيم. فقال يا أبا حازم إذن فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل أنت محسن حتى تنالك رحمة الله؟ إنها قريبة من المحسنين. فقال يا أبا حازم ليت شعري، كيف القدوم على الله تعالى؟ فقال أبو حازم أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. تصور إنسان يدرس في بلد أجنبي وله أهل في بحبوحة كبير ويحبونه حبا جما، وعلموا أنه سيأتي بعد أسبوعين، البيت كله عيد، تصنع له أمه ألذ الأكلات، تهيأ له غرفة فيها ما لذ وطاب. أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله. كلام بليغ. فقال وأما المسيء فكالعبد الآبق يساق إلى مولاه. العبد الهارب ألقي القبض عليه واقتادوه إلى مولاه ليلقى جزاء عمله. لذلك قال الله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ألقي القبض عليه وثيقة مخفورا إلى التحقيق. المتقون يأتون يوم القيامة وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المجرم يساق سوقا لأنه متهم. فبكى الخليفة حتى على نحيبه واشتد بكاؤه، ثم قال يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح؟ فقال تدعون عنكم الصلف وتتحلون بالمروءة. فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ فقال أبو حازم إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهله وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية. فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني عن أفضل الناس. فقال أولو المروءة والتقى. فقال وما أعدل القول؟ قال كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه. قال ما أسرع الدعاء إجابة؟ قال دعاء المحسن للمحسنين. قال ما أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل. المقل يعني قليل المال، يضعه في يد البائس من غير أن يتبعه منا ولا أذى. فقال من أكيس الناس؟ من أعقل الناس؟ قال رجل ظفر بطاعة الله تعالى فعمل بها ثم دل الناس عليه. ظفر بها أولا ودل الناس عليها ثانيا. فقال فمن أحمق الناس؟ قال رجل انساق مع هوى صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. فقال الخليفة هل لك أن تصحبنا يا أبا حازم فتصيب منا ونصيب منك، يعني تستفيد من مالنا ونستفيد من علمك. فقال كلا يا أمير المؤمنين، أي كلا لها معنى في اللغة دقيق، ليس معناها لا، كلا أداة ردع. قال ولما؟ قال أخشى أن أركن إليكم قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم. فسكت ولم يجب. فأعاد عليه قوله ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم نقضها لك مهما كانت. فقال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. فقال هذا ليس من شأني. فقال إذن ليس لي إليك حاجة. إذا كان هذا ليس من شأنك إذن ليس لي إليك حاجة. فقال أدعو لي يا أبا حاجي. فقال اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره إلى خيري الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. ما بعد؟ فقال رجل بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين، فلقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته. قال أبو حازم بل بئس ما قلت أنت، فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق فقال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم التفت إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم، ثم وجد قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا، فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله عز وجل. ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم، ولكن رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا في علمهم وهانوا عليهم. فقال الخليفة صدقت، زدني من موعظتك يا أبا حازم، فما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه منك. فقال إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية، وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. فقال الخليفة عزمت عليك أن توصيني يا أبا حازم، أوصيني. فقال نعم سوف أوصيك وأوجز، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. ثم سلم وانصرف. فقال الخليفة جزاك الله خيرا من عالم ناصح. وما كاد أبو حازم يبلغ بيته حتى وجد أن أمير المؤمنين قد بعث إليه بصرة ملئت دنانير وكتب إليه يقول أنفقها ولك مثلها كثير عندي. فردها وكتب إليه يقول يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك باطلا، فوالله ما أرضى ذلك لك فكيف أرضاه لنفسي. يا أمير المؤمنين إن كانت هذه الدنانير لقاء حديث الذي حدثتك به فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منها، وإن كانت حقا لي من بيت مال المسلمين فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق؟ هذا أحد التابعين الأكارم واسمه أبو حازم، اسمه الأصلي سلمة بن دينار. إن شاء الله تعالى يعني إلى أمد إن أحيانا الله ليس بقصير في كل درس أحد نلقي على مسامعكم قصة عن أحد التابعين الذين كانوا مثلا أعلى في العلم والورع والنصح. وبقي أنني وعدتكم في الحديث عن الآفة لا أدري كم رقمها من آفات اللسان، تحدثنا عن الشعر وبقي الحديث عن الغناء، والوقت قد أدركنا، والغناء إن شاء الله نتحدث عنه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.